صوت النجاح معكم في كل مكان على شبكة موجاتها العاملة في نابلس والساحل الأوسط والمثلث على الموجة 88.5، شرق نابلس والأغوار الوسطى على الموجة 104.4، محافظة جنين وأم الفحم والناصرة على الموجة 102.8، محافظة طول كرم على الموجة 91.6، محافظات رام الله والبيرة والقدس وبيت لحم وأريحة والأغوار الجنوبية وسلفيت على الموجة 91.7 FM. إذاعة صوت النجاح، منارة وطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. صباحكم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج المدن المنيعة. نرحب بكم أينما كنتم تتواصلون معنا. تحية لكم من الزميل أحمد الطرياقي في الهندسة الإذاعية، تحية من الدكتور جلال الدبيك، وأيضا تحية لك دكتور، وأهلا بك عبر استوديوهاتنا في صوت النجاح دكتور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. أهلا بك من جديد.
أهلا بكم.
نتحدث كما في بداية كل حلقة دكتور، نذكر بمحركات وركائز المدن المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدن المنيعة أو المدن المرنة لديها أربع محاور، أربع ركائز رئيسية تم تسميتها بالمحركات، وذلك لطبيعة تطبيق هذه الركائز. المحرك الأول أو الركيزة الأولى تتعلق بالصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. المحرك الثاني يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وأما المحرك الثالث فهو يتعلق بالبنى التحتية والبيئية، وجميعها لها تفاصيل كاملة يعني تفاصيل بشكل دقيق كيف يتم تطبيق كل نقطة، بالإضافة إلى المحرك الرابع وهو القيادة والاستراتيجية. على كل حال، هذه المحركات الأربعة هي عبارة ما ذكرته عناوين، داخل كل عنوان داخل كل محرك هناك تفاصيل في كل محرك كيف يتم ضبط هذه المحركات، والتي إن شاء الله خلال برنامجنا الأسبوعي المدن المنيعة سنتناول العديد من هذه المواضيع، علما أنه في الفترة الأخيرة كان التركيز أكثر على المباني والبنى التحتية وغيرها، وهذا شيء طبيعي لأنه المواطن الفلسطيني وحتى المواطن العربي دائما في مخيلته البناء، دائما المحيط وإلى غير ذلك. لكن هناك أمور كثيرة في رأيي هي تنعكس إيجابا أم سلبا على البناء والبنى التحتية التي نتحدث عنها، ومن أهمها رح يكون الاقتصاد والمجتمع. هذا موضوع جدا جدا مغيب عن واقعنا العربي عموما، بالإضافة إلى الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، لأنه هناك نحن عندما تحدثنا عن المباني والبنى التحتية يعني أختي أمل قلنا أنه مباني فيها أخطاء، طرق فيها أخطاء، جدران استنادية فيها أخطاء، طريقة حفر فيها أخطاء. نعم مجمل الأمور، وأنا الآن لا أعمم مرة أخرى، طبيعي أتحدث عن الحالات التي فيها أخطاء كما يعاني منها المواطن ويعاني منها الوطن، لكن في مجمل هاي الأمور راح نلاحظ في البرامج المستقبلية عندما نتحدث عن المحركات الأخرى اللي لها بعد اجتماعي، بعد اقتصادي، بعد سلوكي، سلامة عامة، صحة وهكذا، إنه هي هناك المرض، هناك المشكلة. لأنه مدام هناك لا يوجد عدالة اجتماعية، مدام لا يوجد صحة، يعني الصحة
كلها مترابطة،
نعم السلامة العامة، دعيني أقول حتى السلم الأهلي، أمور كثيرة جدا تنعكس على سلوك الإنسان، تنعكس على فكر الإنسان، وبالتالي ما نراه في واقعنا هو عبارة عن سلوك ناتج عن وعي محدود، وهذا الوعي المحدود بلا شك هو يعني المحرك السلبي الوحيد اللي بستطيع أقوله اللي إحنا كمختصين بالهندسة وبالتخطيط نواجه صعوبة جدا في تغيير عقلية الإنسان. إذن العامل الرئيسي في السلبيات اللي بنشوفها هو ما نسميه علميا السوشيال فيلنربيليتي، بالأحرى قابلية التضرر والإصابة المجتمعية. يعني هي ليست يعني قابلية إصابة المبنى والمنشآت والبنى التحتية هي فيزيائية، شيء ملموس.
صحيح.
هذه تنتج من سلوك بشري غير مؤهل، سلوك بشري ناتج عن وعي، ناتج عن فكر دارج، مما يستدعي في البرامج الأخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله إنه نعطي لهذا الموضوع حقه، لأنه مهم جدا جدا نتابعه. أكيد هذا الموضوع لا يتم تغييره في يوم وليلة، لكن يجب أن نواجه هاي الحقيقة ونعمل على تغييرها إن شاء الله.
إن شاء الله دكتور. لنبدأ باستفسارات السادة المستمعين. أستاذ مدرسة يقول: دكتور جلال، منذ سنوات وأنا أستمع إليك وأنت تتحدث عن ضرورة تصميم المباني لمقاومة الزلازل، هل هناك نتيجة؟
يعني في الواقع أنا سئلت هذا السؤال أكثر من مرة
الحلقة الماضية أيضا.
نعم
كان.
وأنا أستطيع أن أجاوب هيك بطريقة، نعم كان الجهود كبيرة جدا حقيقة، لكن النتيجة أقل من حجم الجهد. هناك نتيجة، لا أستطيع أن أقول لا يوجد هناك نتيجة. على الأقل أصبح التصميم الزلزالي إجباري بلا شك، لا يلتزم البعض في هذا الموضوع. نعم هنا نحن بحاجة إلى آليات لمتابعة القوانين والأنظمة، هناك وعي لا بأس به، لكن ليس كما يجب لدى المهندسين، لدى المختصين، لدى المواطنين. و نتيجة هاي الحملات رح يسمع المواطنين قريبا أنه تم إنشاء مركز وطني لإدارة مخاطر الكوارث على مستوى رئاسة الوزراء، بالتالي سيشارك فيه ممثلين عن الوزارات حتى كل واحد يعرف ما هي واجباته، ما هو المطلوب عمله، ليس فقط أثناء الكارثة وإنما للتحضير للكوارث المختلفة، ليس فقط الزلازل. وما تم ما نشاهده من بعض البرامج في المدن مثل رام الله، ما نشاهده في بعض البرامج مثل نابلس اللي هي تم إدخال مدينة نابلس ضمن 20 مدينة في العالم تعمل على الاستدامة والمناعة، كلها نتيجة الجهود اللي وضعت. يعني بلا شك هناك نتائج في مجالات مختلفة، أنا ضمنيا أعرف أنه نتائج مقارنة في الجهد تعتبر قليلة، لكن هذا الشيء طبيعي كونه الموضوع اللي بنتحدث به له علاقة بشكل كبير جدا في تغيير الفكر الدارج
كل مناحي الحياة أيضا.
نعم نعم، تغيير الفكر الدارج هو تغيير سلوكي ليس بالسهل، لأنه هذا مرتبط في علم الاجتماع، مرتبط بشكل كبير بطريقة تفكيرنا، طريقة تفكيرنا كأمة، كفلسطينيين حتى كأمة عربية، وهذا مش سهل تغييره مرة واحدة، بحاجة إلى صبر، لأنه كل ما نتحدث عنه يرتبط في المدرسة، اللي نتحدث عنه يرتبط في المسجد، اللي نتحدث عنه يرتبط في العائلة، يرتبط في الشارع، في الناس، في التربية. إذن هذا بحاجة إلى يعني حتى نسرع عملية الوصول إلى نتائج أفضل، تشريعات وقوانين وآليات تنفيذية حقيقة، لأنه ما دامت الكوارث لم تدخل من باب الحوكمة، بمعنى لا يوجد هناك تشريعات وقوانين وأنظمة واضحة لضبط عملية البناء والبنى التحتية وكثير من الأمور التي تتعلق في السلامة العامة، جهدنا بيكون توعوي أكثر حقيقة. ونحن كجامعة بالنهاية إحنا مؤسسة علمية تعمل في الدراسات الأكاديمية والأبحاث والأبحاث التطبيقية، نزود المؤسسات بالرأي العلمي، نرفع من مستوى الوعي، لكن لسنا وزارة، لسنا مؤسسة تنفيذية حتى نستطيع يعني أنه نحقق إلزام. لكن أنا قلت مثلا عندما التزمت بعض الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم في موضوع التصميم الزلزالي للمدارس التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة، لا أقول المدارس التي يتم التبرع فيها اللي بتبنيها وزارة التربية والتعليم، بنلاحظ أنه في نتيجة جيدة جدا. إذن عندما يكون هناك أشخاص أكفاء في موقعهم يتفهمون ويطبق المعايير اللي نتحدث في عنها، طبيعي يصبح الوطن، يعني جميع الوطن، هنا أتحدث إذا الكل التزم، كل الوزارات والمؤسسات، نحصل على نتائج جيدة جدا وتحقق متطلبات العالمية في مجال سواء كان التصميم الزلزالي أو الحد من مخاطر الكوارث بشكل عام.
نعم. سؤال آخر من مواطن يقول: هل جسور الربط بين القواعد مهمة أم غير مهمة؟ لقد أخبرني أحد المقاولين أن هذه الجسور غير مهمة في الأرض الصخرية.
يعني في الواقع احنا بنعرف انه القواعد الاساسات انواع، في اساسات بتكون معزولة، كل عمود له قاعدة، وفي عنا اساسات مستمرة، يعني مجموعة من الأعمدة لها قاعدة واحدة، وفي عنا نوع من الاساسات ومن القواعد ان المبنى يكون له قاعدة واحدة. الان استخدام انواع القواعد يجب ان يكون حسب نوع التربة. في حالة الارض الصخرية وخاصة الارض الصخرية الصلبة، جرت العادة أن نستخدم أسفل كل عمود قاعدة. يتم ربط، حتى أوضح سؤال المواطن، يتم ربط القواعد المختلفة، يتم ربطها بين بعضها البعض بجسور ربط. هذه جسور الربط بدون زلازل وبدون هبوط تأثيرها محدود بالنسبة للمبنى، ممكن يكون تأثيرها أنها بتحمل الجدران، يعني هي يتم البناء الجدران عليها بدون زلازل، ولذلك أهميتها برضه مهمة في هاي الحالة. لكن في حالة حصول زلازل مهمة جدا جدا.
إيش وظيفتها بتكون؟
وظيفتها أنها توحد عمل القواعد. يعني في السلوك الزلزالي كل قاعدة من ناحية فيزيائية لها المقدرة أو القدرة على أن تتحرك 6 حركات في الفراغ. لا هنا بديش أدخل في قضايا علمية. الآن إذا كان عندنا مبنى من 20 قاعدة، إذن هناك نتاج 120 حركة. إذا ربطناهم 20 قاعدة بجسور ربط قوية جدا جدا، تصبح 20 قاعدة وكأنهم قاعدة واحدة، وبالتالي يصبح أسفل المبنى 6 حركات. وإذا كانت الأرض صلبة، لأن الحركات الستة 3 حركات انتقالية و3 حركات دورانية. انتقالية ممكن نوضحها، مش مشكلة. 3 حركات انتقالية باتجاه المحاور الفراغية X وY وZ، و3 حركات دورانية حول المحاور. إذا كانت الأرض الصخرية صلبة جدا، نلغي الدورانية، يصبح أمامي هناك 3 حركات انتقالية. أصبح التصميم سهل. فإذا فشلت القواعد إذا فشلت أثناء الزلازل، يفشل كل المبنى. لأن القاعدة هي الوسيط بين التربة والمبنى. لذلك أؤكد للأخي المواطن السائل أنه جسور الربط مهمة، ليست مهمة فقط بل هي مهمة جدا، وتحديدا في الزلازل. بدون زلازل هي مهمة، يعني مهمة حتى تأخذ الأحمال كون الأرض صخرية. أما إذا كانت الأرض خير صخرية فهي مهمة جدا جدا، يعني بطبيعة الحال
بتزيد أهميتها.
فأنا دائما أركز خلال التدريس المقررات الدراسية في كلية الهندسة وفي الدورات على جسور الربط، أنه إعطائها الأولوية، لأنه حقيقة في الفكر الدارج هناك العديد حتى من المهندسين يتفقوا مع رأي المقاول في هذا الموضوع. احنا بنتحدث عن موضوع له طابع الشمولية، وليس فقط الزلازل، سواء كان هناك زلازل أو بدون زلازل، المباني التي تعاني من هبوط والأرض ضعيفة نسبيا في أغلب الأحيان سبب، يعني وحتى الأسبوع الماضي كانت هناك حالتين، حالة في منطقة قريبة من رام الله وحالة في نابلس، كان أحد المشاكل اللي سببها حصلت في المبنى سببها هبوط في أحد ركائز المبنى، فوجود جسور ربط يساهم في الحد من هذا الهبوط إن لم يكن منعه.
نتابع في برنامج المدن المنيعة عبر صوت النجاح، وأستاذ مدرسة يقول: هل يمكن تقديم محاضرة حول المباني والزلازل في المدرسة التي أعمل بها؟ وهل يمكن زيارة المركز من طلبة المدرسة؟
يعني احنا حقيقة جرت العادة كل سنة يتم إعطاء مجموعة من المحاضرات لطلبة المدارس. في قبل أسبوعين تحديدا كان هناك أعطيت محاضرة في مدرسة جمال عبد الناصر، وإحنا في يعني نرحب في هذا الموضوع ونمارسه حقيقة. إذن أستطيع أن أقول لأستاذنا الكريم أنه بكل سرور يعني إحنا على استعداد تقديم ليس محاضرة بل محاضرات، لكن يتم اختيار الوقت المناسب لأنه عملية الوقت حقيقة هذا موضوع كثير مهم. ممكن يتابعنا على المركز ويتم الاتفاق إن شاء الله على موعد للمحاضرة. أما بخصوص زيارة المركز، المركز مفتوح أمام الجميع وبشكل خاص طلبة المدارس. وإحنا كونه انتقل المركز من الحرم الجامعي القديم الآن أصبح في الحرم الجامعي الجديد في مبنى المراكز العلمية، المبنى الجديد. خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله سيكون المركز جاهز لاستقبال الزيارات، كونه في أثناء عملية النقل كان هناك فترة انتقالية حتى دائرة العلاقات العامة في الجامعة أن في زوار طلبة مدارس من مدن مختلفة عندما يحضروا زيارة مدينة نابلس وزيارة الجامعة يتم تخصيص جزء من زيارة بعض هذه الوفود إلى المركز وإلى المراكز العلمية بشكل عام. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول لجميع مدارسنا وطلابنا أن المراكز العلمية في جامعة النجاح ليس فقط مركز زلازل، المراكز المختلفة يعني ترحب بالزيارات وطبيعي، لكن هناك بحاجة لتنسيق مع دائرة العلاقات العامة حتى يتم إنجاح هذه الزيارات بشكل جيد.
يعني التنسيق يتم مع العلاقات العامة وليس مباشرة مع المركز؟
لا، ممكن حتى مع المركز، يعني ممكن مع المركز ومن خلال دائرة العلاقة، سواء مع المركز مباشرة نحن ننسق مع دائرة العلاقات العامة ويمكن من خلال دائرة العلاقات العامة دائرة العلاقات تنسق بالمركز. احنا حقيقة في جامعة النجاح في هاي الجزئية لسنا مركزيين، يعني بنحاول قدر الإمكان نتفاعل مع المواطن المرونة. والمرونة والمؤسسات باعتبار أنه الجامعة هي ملك للجميع وهي مؤسسة وطنية، فبالتالي احنا نرحب في الزيارات. ويعني خلال السنوات الماضية أنا أتحدث عن مئات الزيارات، لا أنا أتحدث عن عشرات، وكان هناك زيارات من مناطق من جنوب الضفة الغربية، من شمال الضفة الغربية، من منطقة القدس، رحلات طلابية. وبالتالي هذا بالعكس هو جزء من مهامنا وجزء من أهدافنا في خدمة المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي وإطلاع أطفالنا وإطلاع طلابنا على أهم المستجدات والحقائق العلمية بعيدا عن ما يسمع أحيانا من الإعلام، لأنه إحنا بنفس الوقت إحنا بحاجة لكل مواطن فلسطيني يرغب أو يستطيع أن يكون سفير ورسول للمراكز العلمية لكي نحقق أهدافنا ومهامنا في أسرع وقت ممكن.
نعم، دكتور جلال الدبيك مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. مقاول يقول أحد المهندسين أخبرني أن التصميم الزلزالي غير مهم في فلسطين، هل هذا صحيح؟
يعني في الواقع أنا يعني ليس أحيانا هناك بعض الأشخاص سواء كانوا مقاولين حتى مهندسين تحدثنا نحن عن الفكر الدارج والسلوك الدارج، لكن دائما الحكم نرجع للمراجع العلمية الهندسية، لا يوجد كود بناء أو مواصفة في بناء في العالم الآن تقول أنه في منطقة لا تتعرض لزلازل. بالتالي ونحن إذا قرأنا التاريخ ورجعنا قليلا ل 11/2004 تعرضنا لزلزال 5 درجات وأدى إلى أضرار في العديد من المباني، لا سمح الله لو كان 6 درجات معنى المباني راح تتحرك 10 أضعاف
صحيح،
ولو كان 7 درجات وهذا متوقع راح تتحرك المباني 100 ضعف أكثر. فأنا أقول المباني التي فشلت على 5 درجات وحصل فيها تشققات على 5 درجات نعم كانت قليلة كون القوة الزلزالية صغيرة جدا. إضافة لذلك أنه لو سألت أنا هذا السؤال لمواطن عادي وسألته هل تعتقد أن مبناك مقاوم للزلازل، سألنا هذا السؤال في 2008 في استطلاع، نسبة كبيرة جدا من المواطنين قالوا لا. إذن حتى الوعي المجتمعي يعرف أنه هناك، وعندما سألنا المواطن هل تعتقد أنه قد نتعرض، انسي الموضوع العلمي، أن فلسطين قد تتعرض في المستقبل إلى زلازل، كانت النسبة مرتفعة جدا، يعني الوعي المجتمعي بخصوص التعرض للزلازل واضحة. أما إذا رجعنا للجانب العلمي، العلم يقول نقرأ التاريخ، التاريخ المسجل يقول أن فلسطين تعرضت للعديد من الهزات الأرضية واللي بعدها كان مدمر. فأنا أدعو السائل يعني سواء كان مواطن أو كان مقاول أو كان مهندس بعيد الآن لا يعترف أيا كان أو كان مسؤول أو كان وزير إنه يقرأ التاريخ. اثنين موقع فلسطين بحد ذاته نحن نقع على حفرة الانهدام.
صحيح.
والمسافة ما بين المدن الفلسطينية ومنطقة حفرة الانهدام لا تتجاوز 30 كيلومتر.
المدن
الكثافة ليست بعيدة 30-40 كيلومتر. والأهم من ذلك أن الزلازل في فلسطين يعني وإن كانت ليست كاليابان نعم يعني 8 درجات و9 درجات
مش نشطة زلزالية ولكن
وزمن تكرارها أطول. العمق البؤري للزلازل عندنا أقل وبالتالي زلزال في اليابان أو في دولة ما 7 درجات عميق مثلا 70 كيلومتر في باطن الأرض ونقارنه في زلزال ضحل ليس عميق المركز 10 كيلومتر أو 15 كيلومتر كما هو قد يحصل في فلسطين بيكون مدمر أكثر كونه قريب من السطح. إضافة إلى أنه البعد المدن عن المركز عندنا قريبة إضافة إلى أنه تأثير الموقع وتأثير البناء هاي كلها لو جمعناها مع بعض شدة تأثير الزلازل عندنا رح تكون مرتفعة. والسيناريوهات التي أجريت سواء في فلسطين سواء في الأردن أو في الجانب الإسرائيلي وهنا إذا بتسمحي لي أختي أمل أنه قبل يومين كان هناك في تقرير في جريدة القدس يتحدث يعني هو تطبيق لهذا الموضوع يتحدث عن سيناريو زلزالي إن حصل زلزال قوي. السيناريوهات هي أكثر من مدرسة وهي أكثر من سيناريو. قبل سنوات صدر عن جانب الإسرائيلي أنه إن حصل زلزال قوي رح يكون موت 16,000. هذا السيناريو بقول 7,000 وأنا قلت في حينه أنه السيناريوهات تختلف حسب المعايير ودقة المعلومات وهي شغلات احتمالية. وبقولوا أنه 170,000 في الجانب الإسرائيلي رح يتشردوا 170,000 مواطن بده عشرات آلاف المباني رح تتضرر بشكل خفيف وسط إلى هكذا. وبالتالي هاي دراسات أجرينا دراسات شبيهة فيها خلال 20 سنة الماضية أكثر من سيناريو وجميع الدراسات العلمية في المنطقة ليست فقط الفلسطينية فقط تشير إلى أنه حصول زلزال في المستقبل قد يحصل متى العلم عند الله. الخسائر ستكون مرتفعة وهنا لا أستطيع أن أجامل لا أستطيع قطعا أن أجامل لأنه هاي من باب المسؤولية وأرجو أن لا يفهم أنه هون إحنا يعني نتحدث عن هذا الباب باب التخويف لكن لازم نكون صريحين مع جمهورنا مع مواطنينا أنه الخسائر ستكون عالية وعالية وبل عالية جدا أكبر من نقدر إحنا نتحملها. لذلك بقول للجميع الزلزال لا يقتل اللي بيقتل هو المبنى. لذلك يا مقاول يا مواطن يا مهندس يا مسؤول في البلدية يا مسؤول في الوزارة هاي النقطة نستطيع أن نحققها ليس بجهد كبير جدا وليس بتكلفة كبيرة جدا
بأدنى المتطلبات. نعم دكتور مهندس يعمل بالمقاولات يقول المهندس المصمم للمبنى الذي أنفذه يصر على أن التسليح حول فتحات النوافذ والأبواب إجباري في المباني المقاومة للزلازل ويقول أنه أخذ هذه المعلومة منك أثناء دراسته في الجامعة. هل هذا صحيح وهل يعتبر التسليح إجباري أم اختياري وفقا للكود والمواصفات المعمول بها؟
يعني السؤال بشكل مختصر هو مهندس من الواضح من السؤال مهندس منفذ ومهندس مشرف. المهندس المشرف يطلب من المهندس المنفذ الالتزام بتسليح بعمل تسليح حول فتحات النوافذ وفتحات الأبواب. هذا التسليح بسيط جدا هو عبارة عن 4 سياخ حديد مع كانات أساور توضع بشكل حول الباب والشباك فتحات الأبواب حتى فتحات الأسقف ضرورية جدا لأنه هاي المنطقة تعتبر حرجة جدا ومن هاي المنطقة تبدأ الأضرار بالتطور.
منطقة ضعيفة
لأنه لاحظنا لو كل واحد اطلع في بيته نتيجة الهبوط البسيط اللي بيحصل بدون زلازل بنلاحظ أنه هناك تشقق بسيط حول فتحة الباب أو الشباك الكل يطلع
مباشر
نعم هذا شو بيعني أن هاي المنطقة حساسة حرجة
نقطة ضعف في المبنى.
أنا أقول أن هذه المنطقة هي عبارة عن نقطة ضعف وتسليح حول فتحات النوافذ والأبواب حتى فتحات الأسقف يعتبر مهم جدا وإجباري وليس اختياري في المواصفات. للأسف أقول أنه 99.9% من مبانينا هذه النقطة ممكن أكون الآن النسبة قلت 99% لا يتم التسليح حول فتحات النوافذ والأبواب. وبالتالي الرقم مذهل مذهل. السبب بعود مرة أخرى للنمط الدارج في البناء. أدعو الجميع أنه يهتم في هاي النقطة، أدعو جميع المواطنين عندما يتم بناء منزل لهم هاي النقطة إن تم الالتزام بها تساهم بشكل كبير في تخفيف الأضرار في المبنى في حالة حصل زلزال، والتكلفة تبعتها محدودة محدودة جدا، هي يعني تضاف ضمن التكلفة اللي أشرت إلها أن التصميم الزلزالي هو يرفع التكلفة من 3-5% كحد أقصى. طبيعي، وأحيانا إذا أخذنا من الزائد عن ناقص يعني بمعنى أمور كثيرة في المبنى تقول ما إلهاش معنى، ممكن نوفرها ونضعها في متطلبات التصميم الزلزالي، وأهمها كما قلت التسليح حول فتحات النوافذ والأبواب وتكثيف الأساور في الأعمدة والجسور وخصوصا في الأطراف. هاي النقطة إن تم التزم بها حقيقة أي مبنى حتى لو ما كانش محسوب حسابيا بالزلازل بيكون تأثير الزلزال أخف وطأة وخف بشكل كبير من المخاطر أو من الأضرار اللي قد تحصل.
نعم، صحفي يقول سمعت من وسائل إعلام إسرائيلية أنه في حالة تم حصول زلزال قوي سيتعرض الجانب الإسرائيلي إلى خسائر كبيرة، أهمها قتل 7,000 شخص وتشريد 170,000 شخص وخسائر تصل إلى 200 مليار شيكل. هل هذا صحيح وكيف أعرف ذلك وما هو وضعنا كفلسطينيين؟ أعتقد أنه بعض المعلومات ذكرتها دكتور قبل قليل.
بلا شك، يعني في الواقع هنا يعني في 3 محددات. موضوع هل هو صحيح؟ نعم، السيناريو المذكور هو أحد السيناريوهات التي أجريت تم إجراها من قبل أحد المؤسسات الإسرائيلية، أحد الباحثين. وبالمناسبة كما قلت هناك ليس فقط سيناريو واحد، هذا السيناريو ليس الأشد. هذا السيناريو، هناك سيناريو محتمل شيء أكثر من هيك. هذا الشيء سيناريو معتدل، يعني تحدث عن 7,000 قتيل، هناك سيناريو آخر يتحدث عن 16,000. طبيعي احنا الجانب الفلسطيني بنتحدث من 5-8,000 السيناريو اللي عندنا. السيناريوهات دائما بتكونش دقيقة بالأرقام، هي تقريبية، قد يزيد الرقم قليلا أو قد يقل. لأنه كانوا بتعتمد على مجموعة معقدة من العوامل، وبالتالي الأهم ما في السيناريوهات أنها تقرأ ما قد يحدث، وليس الهدف من هاي السيناريوهات تحديد الدقة بالضبط، وإنما هي
توقعات.
نعم، تقرع الجرس وتهيئ الدولة وتهيئ المؤسسات انتبهوا اعملوا على تخفيض هذا الرقم. وبالتالي احنا كنا من أوائل من تحدث عن هاي المواضيع في العام 1999، بل أنه أول سيناريو أجري في المنطقة كان بشكل مبسط كان سيناريو فلسطيني وليس سيناريو إسرائيلي أو أردني أو إلى غير ذلك. إذن هاي السيناريوهات موجودة، وهاي السيناريوهات هناك أكثر من سيناريو، وقريبا سيكون هناك سيناريو إقليمي من خلال الأمم المتحدة، بحيث أنه الجميع رح يعطي معلومات على المتوفر عنده، ورح يتم قراءة ما قد يحصل في المنطقة، لأن المؤسسات الدولية معنية في هذا الأمر، وهي تعرف أنه ما قد يحدث بسبب موضوع المباني، موضوع خاصة في الجانب الفلسطيني عدم وجود إمكانات دولة، وبسبب عدم وجود سيادة على الأرض، عدم وجود مطارات، سيؤدي إلى هناك مجال للضعف في مساعدة الشعب الفلسطيني في عملية تقديم المساعدات الخارجية ستتباطأ، وهذا سيؤدي إلى أضرار أعلى بالمقارنة مع الدول المجاورة. أما كيف عرفوا ذلك؟ يسأل أنه كيف عرفوا أنه رح يبقى كذا؟ هو في الواقع يتم عمل مخططات للزلازل ونوعية التربة ومناطق محتملة لحصول زلازل فيها بؤر زلزالية، ويتم وضع معلومات مبسطة عن المباني وعدد المباني، ويتم إجراء سيناريو زلزالي، عمل زلزال على الكمبيوتر. ومن خلال استخدام برنامج هازوس أو استخدام برنامج كويك اللي هو موجود في الاتحاد الأوروبي، معتمد من قبل الاتحاد الأوروبي، اللي تم تطويره من قبل مؤسسة جيم. ما هو وضعنا كفلسطينيين؟ ممكن أني تحدثت عن هذا الموضوع. موضوعنا احنا سنكون بكل صراحة أقولها، لأنه يعني احنا مسؤوليتنا، وأنا معني وكونه كل هاي الحلقات مسجلة، نحن نقول كفلسطينيين، أنا تحدثت مرارا عن حول هذا الموضوع مع الوزارات ومع وزراء ومع رؤساء بلديات ومع كل فئات المجتمع ومؤسساته، نحن سنكون الحلقة الأضعف في المنطقة. لأسباب مختلفة، بعضها له علاقة فينا بوضعنا الداخلي، بوضع مبانينا، بوضع مؤسساتنا، وبعضها له علاقة كون تحت احتلال هناك نقاط ضعف. إذن وأنا هنا لا أريد أن أعلق كل شيء على الاحتلال. نعم الاحتلال والوضع الفلسطيني العام في عوامل لا نستطيع أن نتحكم فيها، لكن بالمقابل هناك مجموعة من العوامل وهي الأكثر وبما يتعلق في المباني نحن المسؤولين عنها، لأنه المسؤول عن المبنى مقاولنا، مهندسنا، مواطننا، مؤسساتنا، بلدياتنا، نقابة المهندسين، الوزارات ذات العلاقة تستطيع أن تضع آليات للمتابعة. وأعتقد أنه يعني ما تحدثنا عنه خلال السنوات الماضية وألمحت له كثير، لا أريد أن أخوف في هذا المجال، لأنه كثير من الناس أحيانا بعض المواطنين يقول لك شكرا لك طمنتنا، وبعض المواطنين يقول لك يا أخي خوفتنا. يعني أنا بالنهاية إذا إحنا نتحدث عن واقع مثل
لا أصلا نطمن ولا نخوف، إحنا بننبه
بلا شك بلا شك بلا شك. كانوا كمان هناك معلومة، هناك جانب علمي، يعني كطبيب يتحدث عن أمراض معينة، أمراض خبيثة، إذا تحدث عن الأمراض الخبيثة ما هو من حقه، ما هو بل واجبه، لأنه هو مهمته يتحدث عن هذا الموضوع. يعني أنا مش مهمتي ضمن متخصص في هندسة الزلازل وفي الحد من مخاطر الكوارث أن أتحدث عن مواضيع ليس لها علاقة في موضوع. نعم قد أتحدث إذا كان لها ارتباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكما تحدث موضوعنا له علاقة بمواضيع كثيرة في علم الاجتماع وغيره، لكن من واجبي ومهام مركزنا أنه يرفع مستوى الوعي ويظهر للناس حقائق هنا مش شايفينها أو البعض بدوش يشوفها. يعني اللي بيصر على أنه خاصة إذا كان مهندس أو إذا كان مخطط أنه المنطقة قد لا تتعرض ل فيش احتمال ما مش راح يحصل زلازل، البعض بقول مقدسة، هذا الحكي مشكلته هو مشكلته يعني، وبالتالي هو بده فقط وأنا سامع يعني من نقل إلي إنه مثلا مركز كذا بزيدها أو الدبيك أوكي المرجعية العلمية هي اللي بتحكم بيناتنا. وإحنا على كل حال اللي منقوله يعني اتقوا الله في أعمالكم بالمباني، إنه بدنا متطلبات الحد الأدنى. يعني أنا كمان مش طالبين أكثر من متطلبات الحد الأدنى اللي هي حق لكل مواطن. فأرجو أن تكون هاي الرسالة، أرجو أن يكون ما صدر عن الجانب الإسرائيلي من سيناريو يتعظ به العديد، لأنه هناك كثير من الناس عندما نتحدث نحن عن موضوع باخذوه بطريقة معينة لأنه إحنا فلسطينيين أو عرب، لكن عندما يتحدث الطرف الآخر
بيصدقوا
قصة بيصدقوا أو أحيانا بيخافوا أو أحيانا الخبر هذا بنتشر بسرعة أكبر، بسرعة أكبر مما يصدر عن مؤسسة فلسطينية، كونه طبيعة الإنسان بالنهاية هيك. لماذا في هاي الوقت صدر السيناريو الإسرائيلي؟ أنا بقول إنه كونه في الأسبوع الماضي حصل زلزال في تركيا وكان مدمر للمباني والأشخاص كانوا خارج المباني، كانت الخسائر في الأرواح ما في
قليلة،
بعض الجرحى وشخص واحد توفى فقط في كل العام في كل، لكن مباني آلاف المباني انهارت، لو كانوا الناس موجودين في المنازل أكيد الخسائر راح تكون مدمرة. بالتالي المؤسسات العلمية أثناء عندما يكون هناك زلزال في اليابان، في أوروبا، في أفريقيا، في 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 أمريكا، في في في, في أمريكا الجنوبية، بتكون فرصة للباحثين إنه يخرج من مكتبه دراسات اللي أجريت حتى يقدر يبثها للمواطنين، لأنه هاي الفترة بتكون عقل الناس عقليتهم جاهزة لاستيعاب
نعم لاستقبال
هاي المعلومات. عشان هيك دائما أنا بقول لوسائل الإعلام دور كبير جدا، دور كبير جدا في موضوع رفع مستوى الوعي، بل أنه الآن أصبحت وسائل الإعلام في موضوع الحد من مخاطر الكوارث تطالب، وكما هو الحال في مثلا صحفي متخصص في الاقتصاد هناك الآن مطالبات أن يكون صحفيين وإعلاميين متخصصين في الكوارث لأنه حتى يستطيع أن يساعد المؤسسات العلمية في هذا الإطار.
نعم دكتور جلال، مهندس في مكتب هندسي، كيف لي أن أحصل على الخارطة الزلزالية الخاصة بتصميم المباني؟
يعني بكل بساطة إحنا بموضوع الخارطة الزلزالية ممكن الأخي المهندس هو حديث التخرج أكيد. بالنسبة للخارطة الزلزالية عندما أنتجناها في العام 2007 وزعت على جميع المكاتب الهندسية وجميع الوزارات كنسخ ورقية. الآن الخارطة الزلزالية موجودة على موقع المركز وموجودة على موقع مشروع ساس بارم، سواء كان ساس بارم واحد أو ساس بارم اثنين، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، وهذا المشروع إضافة للخارطة في مواصفات وفي كودات للبناء وفي تفاصيل للتسليح وفي دورات يستطيع إضافة للخارطة كم هائل من المعلومات يستطيع جميع إخواني منها. وأخواتي المهندسين والمهندسات يستفيدوا منها. ممكن الدخول وفي يعني ممكن شوي أحيانا بحاجة يبحث في أسفل صفحة ساس بار واحد موجودة هناك نص واضح الخارطة الزلزالية وفي موقع المركز موقعنا برضو موجودة الخارطة الزلزالية يمكن أنه يعمل يأخذ الخارطة من الموقع مباشرة وهي موجودة بحجم دعيني أقول بوضوح يستطيع أنه يأخذ المعلومات اللازمة منها وفي حالة أي بحاجة إلى استفسار آخر يمكن التواصل معنا عبر الإنترنت.
نعم دكتور جلال الدبيب مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. شكرا لك.
شكرا لكم.
لكم تحية مستمعينا الأعزاء من الزميل أحمد الترياقي في الهندسة الإذاعية، تحياتي أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.